بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: قول لا إله إلا الله ثمن الجنة. أحييكم أطيب تحية في لقاء جديد من برنامجكم التوحيد في نهج البلاغة، وكما تعلمون نتناول فيه كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام في التوحيد. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، ضيفا عزيزا على قناتكم قناة المعارف الفضائية.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله سماحة السيد. نبدأ الحوار مع سماحة السيد، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. أهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا
سماحة السيد. سماحة السيد، السؤال الذي نطرحه في بداية الحلقة: ما هي درجات الإخلاص في العبادة؟ طبعا احنا لازلنا في كلام أمير المؤمنين: المقطع وكمال توحيده الإخلاص له.
أحسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه هذا الكلام الصادر من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وكمال توحيده الإخلاص له، هذا الإخلاص ليس هو الإخلاص في العبادة،
نعم،
وإنما المراد من هذا الإخلاص هو الإخلاص في الإيمان بالتوحيد، الإخلاص العقدي والإيمان المرتبط بالتوحيد.
نعم.
من هنا لابد أن نشير ولو إجمالا إلى الإخلاص العملي أو الإخلاص العبادي إن صح التعبير.
سماحة السيد، قبل ذلك يعني تترتب هذه النتيجة على ما تفضلتم به، نعم، الآن أن التفاضل بين الأنبياء وأولياء الله وكذلك العلماء كله في المعرفة التوحيدية وليس في العمل الصالح.
وهذا أحسنتم، وهذه نقطة أشرنا إليها لعله،
نعم،
في حلقات أشرنا سابقة،
في الحلقات السابقة، نعم،
وقلنا بأن الأنبياء، نعم، والأوصياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يتفاضلون على أساس العمل الصالح،
نعم،
وإلا على مستوى العمل الصالح قد يكون هم على درجة ماذا؟
واحدة. نعم.
وإنما تتفاضل درجاتهم على مستوى المعرفة التوحيدية. يعني على سبيل المثال إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي هذا البحث،
نعم،
وهو أنه لو جئنا إلى عبادة الإمام أمير المؤمنين وعبادة الإمام السجاد على مستوى الإخلاص العملي، لا إشكال ولا شبه أنه على مستوى الإخلاص درجة الإخلاص ماذا؟ واحدة. درجة الإخلاص العملي واحدة،
وأعلى درجة في الإخلاص،
أعلى درجات الإخلاص،
نعم،
يعني عبدتك وجدتك أهلا ماذا؟ للعبادة كما،
نعم،
سيتضح،
نعم.
ولكن لماذا تفضل عبادة علي عبادة ماذا؟ سيد الساجدين عليه أفضل الصلاة. هذه الفضيلة، هذه الدرجة ليست إنما ليست للإخلاص العملي، وإنما للإخلاص ماذا؟ المعرفي، ودرجات ماذا؟ المعرفة الإلهية. ولذا قالت الروايات: وأبوهما خير منهما. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولكن وأبوهما ماذا؟
خير منهما.
هذه الخيرية أو الأفضلية، وكذلك النصوص القرآنية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أو أن فضل أولي الأنبياء أولي العزم على باقي الأنبياء غير أولي العزم، هذه كلها مرتبطة أين؟ مرتبطة بالمعرفة التوحيدية. جيد، نرجع إلى بحثنا، وهو أنه أساسا ما هي درجات العبادة وما هو الإخلاص في العبادة، باعتبار أنه العبادة أو العباد أو درجات العباد أيضا على درجات، بعضهم يعبد طمعا في الجنة، وبعضهم يعبد خوفا من النار، وبعضهم يعبد لا طمعا ولا خوفا، وإنما يعبده إما شكرا وإما لأنه أهل للعبادة. أنا إذا تسمحوا لي أبو آمنة، بعض النصوص الواردة في هذا المجال تبركا وتيمنا أشير إليها. من هذه النصوص ما أشرت إليها بشكل مفصل، المشاهد الكريم بإمكانه أن يرجع إليها في كتاب التقوى في القرآن، في صفحة 147 من هذا الكتاب أنا بيّنت الروايات الواردة. الروايات الواردة كثيرة في هذا المجال، منها قوله العباد ثلاثة، الإمام الصادق، الرواية عن الإمام الصادق واردة في الأصول من الكافي الجزء الثاني صفحة 84، قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. هسه بعد ذلك سيتضح لماذا أنها أفضل العبادة، لأنه هي العبادة ماذا؟ هي العبادة الخالصة في قبال العبادة التي يشوبها نحو ماذا؟ نحو من الشرك، التي هي الطبقة الأولى والطبقة الثانية. رواية أخرى عن الإمام الصادق،
مع أنه سماحة السيد هؤلاء الطبقة الأولى والثانية مقبولون يعني عند الله سبحانه وتعالى،
سيأتي سيأتي نعم. سيأتي. قال إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا أي خوفا من النار فتلك عبادة العبيد وهي رهبة، ولكني أعبده حبا له عز وجل فتلك عبادة الكرام وهو الأمن، لقوله عز وجل وهم من فزع يومئذ آمنون، كما هذه الرواية واردة في تفاسير متعددة، ولقوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فمن أحب الله عز وجل أحبه الله ومن أحبه كان من الآمنين. وكذلك رواية أخرى عن الإمام السجاد قال إني أكره أن أعبد الله ولا غرض لي إلا ثوابه. إذن التفتوا جيدا، الإمام سلام الله عليه هاي العبادة المعروفة عندنا، الإمام سلام الله عليه يقول أنا أحبها أو أكرهها، كيف يعقل أن تكون عبادة ولكن مع ذلك تكون ماذا؟ تكون مكروهة؟ هل يجتمعان؟ الجواب نعم، لي ولأمثالي هاي العبادة مطلوبة لو مكروهة؟ لا مطلوبة. أما للإمام السجاد هذه مقبولة أو مكروهة؟ مكروه له، ولذا قالوا حسنات الأبرار سيئات ماذا؟
المقربين.
سيئة. هذا معنى هذه الجملة المعروفة، حسنات الأبرار سيئات ماذا؟ المقربين. التفتوا إلى النص، الإمام يقول أكره، يعني هذه العبادة مطلوبة مرغوبا ومكروهة. مكروه. لعل أنا دا أعبد عبادة مكروهة، يقول لا لا لا، بالنسبة للإمام السجاد هذه ماذا؟
مكروه.
مكروهة. أما بالنسبة لي
مقبولة
ومطلوبة.
ومطلوبة
أيضا أحسنتم. وهذا معنى أنه حسنات الأبرار، ما هو حسنة عند الأبرار عندما نقيسها إلى المقربين تكون حسنة أو تكون سيئة بعد؟
تكون سيئة.
مطلوبة أو مكروهة؟ تكون مكروهة.
إذن سماحة السيد هنا يعني بالنسبة للإمام الصادق سلام الله، عبادة الخوف للعبيد وعبادة طلب الثواب بالنسبة للتجار، هذان الصنفان مكروهان عنده.
أحسنتم.
نعم.
قال إني أكره أن أعبد الله ولا غرض لي إلا ثوابه، فأكون كالعبد الطمع المطمع إن طمع عمل وإلا لم يعمل. إذن لولا وجود الجنة هذا الإنسان يعمل أو لا يعمل؟
لا يعمل.
يعني الله لو ما عنده جنة يعمل أو لا يعمل؟ هذا الإنسان لا يعمل.
نعم.
وهي مشكلتها. إذن هذا مو ده يعمل لله خالصا، ده يعمل لله علما للجنة.
حتى يحصل الجنة يعني.
أحسنتم. نعم. وهذا معناه أنه هو عمله خالص لله لو فيه الشرك.
فيه شرك.
وهي النقطة. نعم. وهو أن العمل قد يكون خالصا وقد يكون مشوبا ماذا؟
بشرك.
مشوبا بشرك. نعم. إذن عمل الحرصاء، عمل الطامعين، عمل الخائفين عبادة مشوبة ماذا؟
بشرك.
أما بخلافه عبادة ماذا؟ عبادة الله، لأنه أهل للعبادة، فهي عبادة خالصة وليست مشوبة بشرك. قال وإلا لم يعمل. وأكره ألا أعبده إلا لخوف عقابه. هم أكره هاي العبادة، أنا ما أحب هاي العبادة، التفتوا التعبير أم أكره، يعني هذه بالنسبة لي لو خيرت بينها وبين عبادة المخلصين أو المخلصين، أنا أختار هذه العبادة أو لا أختارها، لا أختار هذه العبادة، فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل. شوفوا التعبير دقيق، يقول هذا العبد إذا قيس إلى الله هذا عبد مولانا مطيع، لو عبد سيء مولانا هذا عبد سيء، ولكن أخوه هم عبد في النتيجة عبده، ولكنه عبد ماذا؟ عبد لأجل الخوف من المولى. فلو لم تكن عند المولى، ولو لم يكن عنده صوت، لو لم يكن عنده نار جهنم، هذا كان يعبد أو لا يعبد؟
لا يعبد.
هذا لا عبد.
سماحة السيد، القسم الكبير من المؤمن قد يكون هذا
بلي 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 وهو كذلك. فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل. قيل فلم تعبد إذا كان أنت هذا تكرهه وذاك تكرهه؟ قال لما هو أهله بأياديه علي وإنعامه. أنا إنما أعبده لأجل هذا، فلهذا لو لم تكن له جنة ولو لم تكن له نار لماذا لعبدته أيضا؟ هذا معناهما. التفتوا جيدا، لماذا أن الأول لا يعبده إلا طمعا، والثاني لا يعبده إلا خوفا، والثالث يعبده لأنه لأنه الثالث عرفه، وأنا وأمثالي عرفناه أو لم نعرفه؟ وإلا لو كنا عرفناه مثل ما عرفه الإمام السجاد لعبدناه ماذا؟
كما
يعبده الإمام السجاد. إذن شوفوا انظروا كيف أن أن العبادة وأقسام العبادة أيضا تتأثر بماذا؟
بالتوحيد،
بالمعرفة، بالمعرفة التوحيدية.
نعم.
فكلما ازدادت المعرفة أثرت في ماذا؟ في إخلاص العمل. وكلما ضعفت المعرفة أثرت في شرك العمل.
صحيح.
فإذا أنت إذا أردت أن عملا خالصا لوجهه لا يشوبه شرك، اذهب إلى ماذا؟ اذهب إلى الإخلاص في التوحيد، اذهب إلى الإخلاص في المعرفة أولا. هناك أسس الأساس، عند ذلك بطبيعته هو لا ينتج إلا عبادة ماذا؟ إملاء عبادة مخلصة. قال لما هو أهله بأياديه، إلا أنه روايات أخرى موجودة لعلها إذا صار وقت أشير إليها
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
الله يحفظكم لنا.
سماحة السيد، كان الكلام قبل الفاصل حول درجات الإخلاص في العبادة، تفضل.
في الواقع بأنه هذه الحقيقة أصلها قرآني، يعني هذه النصوص الواردة، هم قالوا لنا بأنه أي شيء احنا حدثناكم اسألوا أنه يوجد في القرآن أو لا يوجد في القرآن.
نعم.
وهذا أصل تعلمناه منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أن هذا المعنى بشكل واضح وصريح موجود في عدة آيات، ومنه هذه الآية المباركة. قال وفي الآخرة، الآية 20 من سورة الحديد، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ومن الواضح العذاب الشديد مرتبط ماذا؟ بالخوف،
بالخوف.
نعم. والمغفرة من الله مرتبط ماذا؟ بالطمع.
طمع. نعم.
والرضوان مرتبط ماذا؟ بالأحرار والكرام.
نعم.
واللطيف أن الآية المباركة أيضا بدأت بقوله عذاب شديد، يعني بدأت بمن؟ بالخوف، لأنه في الأعم الأغلب الناس إنما يعبدونه ماذا؟
خوفا،
خوفا. ثم يعبدونه ماذا؟
طمعا،
طمعا.
نعم.
وإلا مو يعبدونه أولا طمعا ثم يعبدونه خوفا. بعبارة أخرى في جملة واضحة وصريحة بودي أن المشاهد يلتفت، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى لو وضع ثوابا للصلوات اليومية الواجبة أضعاف هذا الثواب اللي الآن موجود من أدى الواجبات، ولكن لم يجعلها واجبا لما صلاها أحد.
نعم صحيح.
ولو كان الناس يصلونها طمعا يقولون بابا هل الثواب عظيم بها لصليناها ماذا؟ طمعا في الثواب. والدليل على ما أقول كتبت الكتب والرسائل والمؤلفات العديدة في ثواب صلاة الليل، ولكن لا يصليها. انظروا إلى الثواب الموجود على ماذا؟ على صلاة الليل، آثارها الدنيوية، آثارها الأخروية، آثارها في الرزق، آثارها في العلم، آثارها في نور الوجه، آثارها 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 آثارها. ولكن من كم واحد يصلي صلاة الليل؟
قل
جدا جدا. ولكنه في النتيجة 3 دقائق باقية من طلوع الفجر مولانا يقوم يصلي صلاة شنو؟ صلاة الصبح. ليش يقوم هاي 3 دقائق الباقي يقوم صلاة صلاة الفجر؟ الجواب قبل طلوع الشمس طبعا. 3 دقائق باقي من طلوع الشمس عادة من وقت الساعة، من وقت أول الوقت وقتها شنو؟
آخر الوقت.
آخر الوقت. هسه هو في النتيجة أنت تقوم سواء كان أول الوقت أو آخر الوقت، ثوابها في أول الوقت. ليش تصليها أنت ماذا؟ آخر الوقت.
هاي صلاة واجبة ثواب فيها.
هو هذا أقول. أقول إذا لا، الذي يحركه لا يحركه الطمع والثواب، وإلا لو كان الثواب والطمع لصلها أول الوقت.
نعم.
من الذي يحركه؟ الخوف يحركه، الصوت يحركه،
خاف يصير يعني خاف يصير مو اسمه تخرج من الوقت يعني.
ولذا تجد القرآن الكريم يقول وفي الآخرة عذاب شديد. أول يبدأ ماذا؟ في العذاب. ولذا القرآن الكريم ما قال عن الرسول إن أنت إلا مبشر، ولكن قال عنه إنما أنت منذر. مع أن الرسول هم منذر
وهم مبشر،
هم مبشر.
نعم.
ولكنه في بعض الأحيان حصر عمله في الإنذار، قال لأن الناس إنما يخافون جنو الإنذار، إنما أنت منذر. هذه نقطة كان بودي أنه الإخوة يلتفتوا إليها. من القضايا الأخرى اللي أنا بيودي أيضا يلتفت إليها المشاهد الكريم، هناك بحث قيم أشار إليه الشيخ ابن سينا، هذا الرجل العالم المحقق الحكيم. بس أما أنه شيعي أو ليس بشيعي، إن شاء الله تعالى إذا صارت فرصة أنا أبين من كلماته أنه كيف يعتقد بإمامة ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفت جيدا هذا التعبير الدقيق اللي العلامة المحقق الطوسي شارح الإشارات عندما يأتي إلى تقييم لكتاب الإشارات والتنبيهات، يقول عبارات كالنصوص كأنه روايات عندما يتكلم الشيخ. التفت ما هو تعبيره،
يعني الخاجة الطوسي يقول
بلي الخاجة. نعم. الطوسي عندما يقيم. نعم. الشيخ يقول عباراته كالنصوص. عجل. والمحقق الطوسي علم من أعلام. نعم. مدرسة أهل البيت.
نعم.
المحقق الطوسي هذا العلم العلامة عندما يأتي إلى الشيخ يأتي خاضع. لماذا؟ لأنه يعرف الشيخ وماذا يقول الشيخ. التفت إلى تعبيره هذا. نعم. التعبير الذي لا نجده في مكان آخر واقعا، يقول المستحلون توسيط الحق. يقول بعض الناس من المحرمات أن تجعل الله واسطة حتى يوصلك للجنة. هو الله واسطة، هو غاية، له واسطة، هو
الغاية.
ولكن أنا وأنت نعبد حتى وين يوصلنا؟ للجنة. فإذا جعلته وسيلة لو جعلته غاية
وسيلة.
يقول المستحلون توسيط الحق، هذول استحلوا حراما كبيرا، كيف يمكن أن يجعل الحق وسيلة وهو ماذا؟ وهو غاية. عجيب. تفتوا شو كلمات المستحلون. مستحل مثل ما حرام انت.
نعم.
استحليته. هذا حرام، خمر حرام، ولكن انت ماذا تستحله مع انه هذا حلال وحرام هو
حرام.
يقول هذا عملك حرام. طبعا هذا الحرام العقائدي، مو الحرام ماذا، مو الحرام الشرعي. وما يريد يتكلم عن الحرام الشرعي، هو يريد يتكلم بانه في العقائد، في منطق التوحيد، في منهج التوحيد، انت لابد ان تجعل كل شيء وسيلة للوصول اليه، مو أن تجعل الحق وسيلة للوصول إلى غيره.
المستحلون وساطة الحق،
توسيط الحق.
توسيط.
توسيط يعني ماذا؟ يعني تجعله واسطة. أنا أعبدك الله، على شنو أعبدك؟ حتى توصلني وين؟ للجنة. إلهي أعبدك على شنو أعبدك؟ حتى تخلصني شنو؟ من النار. إذن هو ما عنده شغل مع الله، عنده شغل شنو؟ خوفا من النار وطمعا وين؟ في الجنة. بس من يوصله؟ الله يوصله، فهو يعبد الله من باب الواسطة، من باب الوسيل. فإذا كان غير واحد يوصله وما عنده شغل بالله.
نعم.
إذن أنت الآن توسط الحق للوصول إلى ماذا؟ إلى غايتك وهي الجنة أو خلاصا من النار. يقول المستحلون توسيط الحق مرحوم من وجه، هم ما يخالف مرحوم من وجه، ولكن مو مرحوم من كل الوجوه. هذا الذي أنتم أشرتم إليه وهو أنه هاي عبادة مقبولة، ولكن هذه عبادة ربع عبادة، هاي ثلث عبادة، هاي نص عبادة. وإلا العبادة الحقيقية أن يعبده ماذا؟ أهلان، أن يعبده كرامتان، أن يعبده معرفة به أنه أهل للعبادة. ولذا علمانا قالوا أنه أساسا هذه كل أنواع العبادة، أنتم عندما تراجعون الرسائل العملية وغير الرسائل العملية بشكل واضح وصريح. الآن كلمة أنا نقلتها من العلامة المجلسي في نفس كتاب التقوى صفحة 153، قلت هناك تحت عنوان صحة الطرق الثلاث، وأن هذه الطرق جميعا ماذا؟ السيد اليزدي يقول ولغايات الامتثال درجات، أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل العبادة، وأوسطها أن يشكر نعمته، والثالث والرابع إلى أن يأتي العلامة المجلسي يقول هذه عبادات جميعا ما هي مقبولة، وإن كانت أعلاها ما هي تلك المنزلة التي أشرنا إليها وهي الإخلاص في العبادة. من باب وهم يشير من باب حسنات الأبرار سيئات ماذا؟ سيئات المقبل. أنا مهم عندي كلمات منه، كلمات الشيخ الرئيس ابن سينا. ابن سينا يقول المستحل توسيط الحق مرحوم من وجه. لماذا مرحوم من وجه لا من جميع الوجوه؟ يقول لأنه يقول هذا الغافل لم يعلم أنه لو عبد الله أنه أهل العبادة أي شيء كان يعطى. هذا لو كان يعلم بأنه في عبادة الله أهلا للعبادة ماذا أعد الله للمقربين في مقعد صدق عند مليك مقتدر بينك وبين الله كان يعبده هاي العبادة الدانية. ولكنه يقول المشكلة أنه معرفة ما عنده.
أحسنت.
يقول فإنه لم تطعم لذة البهجة به فيستضمها. يقول لو يعرف بهجة اللقاء بالحق سبحانه وتعالى لطلب ماذا؟ لطلب تلك العبادة. ولكنه لأنه لم يذق تلك البهجة وتلك العبادة فلهذا لا يطلبها. إنما معارفته متعود على شنو؟ إنما معارفته مع اللذات المخدجة. اللذات المخدجة، مخدج يعني الناقص، إذا ولد طفل من بطن أمه 7-6 أشهر خديج.
نعم.
ليش؟ لأنه ناقص. يقول هذا المسكين إنما متعود على هاي اللذائذ شنو؟ الناقصة. وإلا لو يعرف اللذة الحقيقية كان بحث عن هذه لو بحث عن تلك. خب لماذا لم يعرف تلك اللذائذ؟ لأنه عدد جهل بالمعرفة التوحيدية. وإلا لو عدد معرفة بالمعرفة التوحيدية وما طلب هذه.
نعم.
إنما معارفته مع اللذات المخدجة فهو حنون إليها، يحن إليها، غافل عما وراءها من اللذائذ. وما مثله، التفتوا جيدا للعبارة، يقول وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين. شوفوا العبارات شلون ديقيس. يقول إذا كان عارفا بالله خب يقينا يطلب ذيك العبادة. أما هو مثل الصبيان، أنت الآن تشوف بأنه يهيئون أنواع اللذائذ افترض، ولكنه هذا الطفل مولانا يأخذ ماذا؟ يبدأ مولانا يأخذ كرة قدم، مولانا يلعب بها مولانا. لماذا؟ لأنه ما يعرف ذيك اللذات. يقول وما مثله، مثل من؟ هذا اللي يطلب العبادات الدانية. وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين، فإنهم لما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون اقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب واللهو. يقول البالغ الإنسان إذا بلغ يطلب شنو؟ فد مجموعة من الطيبات واللذائذ. أما قبل البلوغ يطلب تلك اللذائذ أو لا يطلبها؟ على سبيل المثال حتى أقرب إلى ذهن المشاهد، البالغ عندما يبلغ يطلب ماذا؟ يطلب امرأة، زوجة صالحة لقضايا الجنس. أما قبل البلوغ هذا الطفل يطلبها أو لا يطلبها؟
لا يطلبها.
لماذا لا يطلبها؟
لا يعرفها.
أحسنتم. لا يعرفها. هو يقول بأنه هؤلاء البالغون، يعني البالغون في المعرفة مو البالغون في الجنس. يقول لأنهم غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون. أما واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب، لا هو اللعب بعد. يقول مو فقط أنهم لا يحرصون ويتجاهلون، بل يبدون يعيبون على أهل البلوغ. يقول هذا مجانين، وقتهم كلهم ضيعين مولانا في طلب العلم. تعالوا بابا تونس الدنيا كذا، ما يدري بأن اللذائذ التي موجودة لطالب العلم بأضعاف اللذائذ الموجودة ماذا في اللهو واللعب والحرام،
لأنهم لا يعرفون قيمة هذه
اللذائذ. لا لم يتذوقوها، لا مو فقط لا يعرفون، لم يتذوقوا طعم هذه اللذة. وإلا لو تذوقوا طعم هذه اللذة لما فعلوا. يقول التفتوا جيدا، قال وصاروا يتعجبون من أهل الجد. أهل الجد منه؟ أهل العرفان. إذا زوروا عنها عائفين لها، إذا وجدوا بأنهم تركوا هذه اللذائذ المتعارفة وذهبوا إلى لذائذهم الخاصة. وجدوا مجانين هذول. ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أهل التقوى في خطبته معروفة، ما أدري تذكروها ولا، قال سلام الله عليه، إذا أتذكر أقدر أطلعها الآن، في خطبة له عليه أفضل الصلاة والسلام، خطبة المتقين أحسنتم، نعم. في الخطبة خطبة المتقين، لعله الخطبة 193 اللي بذهني هذا، خطبة المتقين هناك عندما يبين المتقين يقول ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى. يقول ذول الشرور مجانين وما بالقوم من مرض، ويقول لقد خولطوا ذول بالي، ولقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون إلى آخره.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وكذلك بسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد.
الله يحفظكم
سماحة السيد. لازلنا في درجات العبادة والإخلاص في العبادة.
نعم،
تفضلتم في عبارة الشيخ بن سينا. نعم، المستحيل
الشيخ الرئيس، الشيخ فلاسفة الإسلام.
نعم، تفضلوا بإكمال هذه العبارة. نعم،
عبارته واقعا من العبارات القيمة هذه. طبعا هو هذا مربوط بفصل عنده، وهو أنه مرتبط بمقامات العارفين. هو ديبين مقامات، فصل واقعا عظيم هذا الفصل. يقول وصاروا يتعجبون من أهل الجد إذا زوروا عنها عايفين لها.
عايفين اللذائذ،
هذه اللذائذ نعم، المربوطة بالدنيا،
نعم،
أو المربوطة بالجنة والنار. نعم، ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول توديني للجنة توديني للنار، أنا ما يهمني، بس أنا اللي يهمني أنه شلون أعيش بعيد عنك. في 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 دعاء كميل يقول بأنه أنا مو مشكلتي أنه أنت جايبني للنار أبدا، أنا مشكلتي أني بعيد، ماذا؟ لأنه اللذة في القرب منك مو في الجنة. هذول يريدون لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
صحيح، نعم،
لقاء الله كان يريد، وإلا العبادة لأجل الجنة جيدة، العبادة لخوف من النار جيدة، ولكنه البالغون في المعرفة ازوروا عن هذه العبادة إلى عبادة توصلهم إلى ماذا؟ توصلهم إلى لقاء الله عند مليك مقتدر. قال كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق. يقول بعض الناس بصره شنو؟ ناقص، فيستطيع أن يرى بهجة الحق ولقاء الحق ولذة اللقاء من الحق. يقول لا، يقول هؤلاء يأتون إلى هذه العبادة. كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق أعلق كتفيه بما يليه من اللذات. عندما لا يستطيع أن يصل إلى بهجة لقاء الحق، وين يروح؟ يروح إلى لذات الجنة، إلى لذات الدنيا. طبعا الكلام في الحلال ولا الحرام مو الكلام من أنا، هو ده يقايس بين لذات الجنة وبين لذات لقاء الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى. يقول لذات الزور، هاي اللذات اللي هي غير لذة الحق، لذات الزور فتركها في دنيا. هسه بدأ عجيب هذا الرجل، بدأ يقايس بين زهدي الطبقة الأولى والثانية وزهد الطبقة الثالثة. يقول بأنه الذين يعبدون الله طبعا في الجنة قد يزهدون في جملة من لذائذ الدنيا، ولكن طمعا شنو؟ في لذائذ الآخرة. أما أبا الطبقة الثالثة أهلا للعبادة، هذا يزهد في لذات الدنيا طبعا في لذات الآخرة. يقول لا، ذاك عنده شيء آخر يريده. هسه التفت، يريد يقايس بين زهد العارف وزهد من؟ غير العارف. بين الزهد الذي يعرف الله حق معرفته وبين زهد الذي لا توجد عنده معرفة توحيدية. يقول فتركها في دنياه عن كره، وما تركها إلا ليستأجل أضعافها في الآخر. وتركها العشرة حتى يأخذ مكانا شنو؟ مية. وإلا وغرضه شنو؟ ليستأجل أضعافها. وإنما يعبد الله تعالى ويطيعه ليخوله في الآخرة شبعة منها، من هاي اللذائذ، فيبعث إلى مطعم شهي ومشرب هني ومنكح بهي إذا بعثر عنه، يعني بعثر عنه ما في القبور، فلا مطمح لبصره في أولاه وأولاه وأخرى إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه. والمستبصر بهداية القدس، هذا العارف، والمستبصر بهداية القدس في شجون الإيثار قد عرف اللذة الحق وولى وجهه سمتها مسترحما على هذا المأخوذ عن رشده إلى ضده. يقول والله من يعاين هذول الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى طمعا أو خوفا. يقول بأنه هذول رشيد له سفيه، ما يقول سفيه، يقول المأخوذ عن رشده إلى ضده، ضد الرشد هو، يقول سفيه هذا، لأنه هذا اللي يعرف الحق ما يطلب بعبادته هذا الثمن، وإنما يطلب بعبادته ماذا؟ الحق تعالى. وإن كان مما يتوخاه، وإن كان ما يتوخاه بكبده مبذولا له بحسب وعده. لا يتبادر لذهن الله ما راح ينطي، لا يعطيه، ولكنه راح يعطيه أدنى ما هو في ذهنه مو أكثر من هذا، وإلا لو طلب الحق أكثر من ذلك. ثم يأتي هذا في صفحة 377 من المجلد الثالث من الإشارات والتنبيهات، إلى أن يأتي في صفحة 370 يقيس بين هؤلاء الثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ يعني الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة. شو أنا بيودي أن المشاهد فقط يدقق. يقول الزهد عند غير العارف معاملة ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة، وعند العارف تنزه عما يشغل سره عن الحق وتكبر على كل شيء غير الحق. والعبادة، إذن هذا الزهد عند العارف وغير العارف، بس هذا كله مربوط بالمعرفة اللي أشرنا إليها بنظرية وحدة الوجود ووحدة واجب الماذا؟ الوجود. كل هذا يشرحه هنا. وقول والعبادة عند غير العارف معاملة ما كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة هي الأجر والثواب، وعند العارف رياضة لهممه وقوى نفسه بالتعويد لها ليجنبها جناب الغرور إلى جناب الحق سبحانه وتعالى. يقول هذه وين ذيك وين، هذا معاملة يريد يسوي يحصل شنو كم قصر هناك، أما هذا يريد يربي نفسه حتى كل قواه لا تفكر إلا في من إلا في الحق. قال: رياضة لهممه وقوى نفسه ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق، فتصير مسالمة للسر الباطن حينما يستجلي الحق لا ينازعه، فيخلص السر إلى الشروق الساطع. هذا سره بعد يكون لمن؟ مرآة ناصعة ينعكس فيها نور الحق، ويصير ذلك ملكة مستقرة، كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق. إيش وقت ما يريد يرتبط بالحق؟ كلما شاء السر يعني الباطن، مراد كلماتهم في السر يعني الباطن، كلما أراد. مو أنا وإنت مولانا نريد دقيقتين مولانا في الصلاة يصير توجهنا إلى الله، نستطيع أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه ما مروضين أنفسنا إحنا. لذا هو يقول: حتى تكون ملكة مستقرة، كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق، غير مزاحم من الهمم الأخرى، بل مع تشييع منها. تلك الهمم أيضا تشايعه للاطلاع ماذا؟ للاطلاع نور الحق، فيكون بكليته منخرطا في تلك القدس الإلهي. هذا هو بيان الشيخ في هذا المجال. فتحصل إلى هنا، أنا خلي ألخص حديثي إذا تسمحوا لي. فتحصل إلى هنا بأنه أساسا إحنا عندنا معرفة توحيدية، وهذه المعرفة التوحيدية لها درجات، لها درجات، وهذه الدرجات هي التي تنعكس على ماذا؟ على مستوى العبادة في الإنسان. فكلما كانت معرفته التوحيدية أعلى، درجته العبادية ماذا؟ أعلى. والعكس ماذا؟ والعكس بالعكس. ولذا هنا أكو بيان قيم للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وإن شاء الله تعالى هذا خليه بعد إن شاء الله إذا صار وقت الأسبوع القادم بإذن الله، وهو أنه يقول أن كل درجة من درجات المعرفة التوحيدية تستلزم درجة من درجات العمل، ليست الأعمال عندهم جميعا على درجة واحدة. يعني فقط أنبه المشاهد الكريم، قد يكون عمل بالنسبة لطبقة من الطبقات مباح، ولكن نفس هذا العمل إذا جئت به إلى طبقة أعلى مباح له حرام بعد هذا العمل، حرام يصير. ومن هنا لابد أن لا نتصور أن ما مكتوب في الرسائل العملية هو هذا الحد الأعلى لطاعة الله، لا، هذا هو الحد شنو؟ الحد الأدنى. جملة من هذه المباحات بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة هي شو تصير؟
محرمات،
تصير محرمات. وهذا أصل عظيم على أساس نستطيع أن نفهم ما نسب إلى الأنبياء من العصيان في القرآن الكريم. وما لم يفهم هذا الأصل لا يمكن فهم هذه الكلمات الواردة في إبراهيم، الكلمات الواردة في نوح، الكلمات الواردة في رسول الله، لأنه إحنا جعلنا جميع، جعلنا درجتنا مع رسول الله درجة واحدة، فنتصور أن الله من يتكلم معه يتكلم معه كما يتكلم ماذا؟ معنا. مع أنه الله يتكلم مع رسوله بأساس وأصل، ويتكلم معنا على أصل آخر، وهذا إن شاء الله نتيجة هذه الأبحاث في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجرين.